الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 46. الآن أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فما الذي وقع بعد هذه الإشاعة؟ ابن عمر رضي الله عنهما أرسله أبوه بعد أن سمع هذا الكلام إلى رجل من الأنصار ليأتيه بفرس له كان عنده، فانطلق ابن عمر ليأتي بهذا الفرس إلى والده، لكن ابن عمر أبصر مشهدا عجيبا، أبصر زحاما شديدا عند شجرة من أشجار الحديبية. ما هذا الزحام وما هذا التجمع؟ انطلق ابن عمر لينظر ما الذي هناك، فإذا هنالك الصحابة يهدون أرواحهم إلى الله عز وجل، فيهديهم الله عز وجل رضاه إلى يوم القيامة. الصحابة يمدون أيديهم تحت الشجرة، يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها على أن لا يفروا، على أن يصبروا، على عدم الموت. كلها روايات أتت بها البيعة، فبعضهم يقول بايعناه على الموت، وبعضهم يقول بايعناه على ألا نفر، وبعضهم يقول بايعناه على الصبر، فكلها معان واحدة تؤدي إلى أنهم يبقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النهاية. كان أول من بايع من الصحابة أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي، ثم تتابع الأصحاب بعده. ابن عمر ذهب فأدخل يده ومد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فأخبر أباه، فانطلق عمر رضي الله عنه ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، إلى فدائهم، إلى بيعتهم، إلى نفوسهم، إلى مجاهدتهم أنفسهم في هذا اليوم، ثم يبشرهم فيقول: أنتم اليوم خير أهل الأرض. ثم يقول أخرى: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. بايع الصحابة جميعا 1400 تقريبا إلا رجلين، فمن هما هذان الرجلان؟ الأول عثمان بن عفان، وهذا معلوم لأنه الذي بسببه وقعت تلك البيعة بعد أن وصل خبر اغتياله، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متأكدا من هذا الخبر، فقد قام بعمل وهو تكريم لعثمان وبيان لمنزلته لدى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: كانت بيعة الرضوان بعد أن ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، وضرب بها على يده الأخرى، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يده لنفسه. أما الرجل الثاني الذي لم يدخل في هذه البيعة فهو الجد بن قيس الأنصاري، وقصة تخلفه عن البيعة ثابتة في صحيح مسلم. قال جابر: كنا 14 فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعمر آخذ بيده تحت الشجرة. انت عارف عشان تمد ايدك تبايع 1400 يدخلوا ورا بعض هتقعد قد ايه؟ فعمر اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه حمل يده بيده، شلوا ايده كده وهم في البيعة علشان يقدر يكمل بيعة مع الناس دي كلها. قال جابر: فبايعناه غير الجد بن قيس الانصاري اختبأ تحت بطن بعيره. لماذا اختبأ ولماذا لم يبايع؟ لم تنص الروايات الصحيحة على سبب تخلفه، اختبأ تحت بطن بعير، لماذا؟ لم تذكر الروايات، لكن بعض من ترجم له لهذا الرجل عده في المنافقين، قالوا أنه كان منافقا. وأما أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فذكر في آخر ترجمته، ترجمة الجد، قال: يقال إنه تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان. لكن على كل حال الله أعلم بسبب تخلفه، وهل هو فعلا كان من المنافقين أم أنه تاب بعد ذلك، الله أعلم بحقيقة الأمر، لكنه ليس داخلا في هؤلاء المرضي عنهم الذين بايعوا تحت الشجرة ورضي الله عنهم ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الآن وبعد أن تمت هذه البيعة فوجئ المسلمون بعثمان بن عفان يدخل عليهم. عثمان، أنت لم تمت؟ أنت حي؟ قال نعم. ما الذي حبسك؟ قال حبستني قريش. قالوا إذا طفت بالبيت هنيئا لك أبا عبد الله، اشتفيت من الطواف ببيت الله. فقال عثمان لا، بئس ما ظننتم بي، والله لو مكثت بها سنة كاملة ورسول الله بالحديبية ما كنت لأطوف بالبيت قبل أن يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. بعض الروايات، وهي روايات أيضا فيها في أسنادها ضعف، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن عثمان قبل أن يعلم ما صنع. يعني هم لقوا جاي فقالوا عثمان وصل يا رسول الله، ربما تأخر لأجل الطواف بالبيت، هم بيقولوا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسه أسمعش عثمان، فقال عليه الصلاة والسلام ما أظن أن عثمان يطوف بالبيت قبل أن نطوف به. مش ظني في عثمان كده. تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وبالفعل يأتي عثمان ليؤكد هذا، أنا أطوف بالبيت قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما حدث. إذن كيف ستواصل الآن قريش هذه المفاوضات بعد أن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتال؟ خرجت قريش وقد ملأت جوانب الحديبية بجيوش لها، وقد استعد المؤمنون لهم واستعدوا للشهادة بعد هذه البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يتجول بين المؤمنين، يتفقدهم، يصلح من أحوالهم، ويحذرهم ويقول لهم لا توقدوا نارا بليل. ما تعرفوش احنا فين، ولا تعرفوا عددنا قديه، فلا توقدوا نارا بليل. هل أتت قريش وحدها إلى الحديبية؟ طلعت لوحدها؟ لا. من الذي أتى مع قريش؟ انحضرت معها ثقيف من الطائف، يقودهم عروة بن مسعود الثقفي، وقد شارك عروة قريشا بكل ما يملك. جاء بأهله وولده وبعض أهل عقاظ، ثم قال لقريش إن استنفرت أهل عقاظ فلما بلحوا، يعني امتنعوا، قال فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. طيب كويس، يبقى كده قريش، وخرج معها من جاء من عقاظ وعروة بن مسعود، وليس هؤلاء فقط بل جاء معهم الأحابيش كما أسلفنا قبل ذلك. والأحابيش كان يتقدمهم رجل من بني كنانة يقال له الحليس ابن علقمة، وهو رجل حكيم عاقل، وسيأتي موقفه بعد قليل إن شاء الله. عروة يلاحظ الآن ما يحدث بين الرسل، بين عثمان، بين بديل، بين خراش، ما يحدث بين هؤلاء وبين قريش. فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ. أنا شفت الرد بتاعكم عامل إزاي، وشفت الناحية التانية بتبعت تقول لكم إيه، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد، وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم، يعني واسيتكم. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. طبعا لما هو بيقول لهم قد عرفتم أنكم والد وأني ولد، يذكر العلماء في هذا أن أم عروة كانت من هناك، كانت من قريش، فلذلك هو يقول لهم أنتم أمي منكم وأنا لكم منزلة الولد لأن أمي من عندكم، وأنتم قد رأيتم كيف أني أتيت بأهلي وولدي وجئت من استطعت من عقاظ. قالوا أنت لست عندنا بمتهم. قال فابعثوني إليه. طب سيبونا أنا أروح له بقى. قالوا له فأته أنت. فأتاه عروة. خرج عروة بن مسعود وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد جمعت أوباش الناس. أوباش هنا مش المقصود بها شتيمة، وإنما المقصود الأوباش يعني الأخلاط. جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، يعني جئت بهم إلى حما قومك لتفرقه وتمزقه. إنها قريش يا محمد قد خرجت معها العوز المطافيل، لبسوا جلود النمور، عاهدوا الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحو من قوله لبديل بن ورقاء. قال عروة مرة أخرى أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوهاً وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. بقول له هو الموضوع عرب يتكلم كلام عقل. بقول له الموضوع مش هيخلو من حاجتين، إما إنك تدخل على الناس دي تقتل فيهم وتستأصلهم. طب عمرك سمعت عن واحد دخل على أهله قتلهم وعمل فيهم اللي انت عاوز تعمله ده؟ وإن تكن الأخرى مرضاش بقى يصرح بالقول ويقوله إن انت هتتقتل وتتجرح واستخدم ألفاظا حسنة، قال وإن تكن الأخرى فإني لأرى وجوها وأوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. بقول له خلي بالك انت مش ملاحظ إن اللي حواليك دول قبائل مختلفة، ليسوا بني قبيلة واحدة، فطالما الناس دي مفيش ربطة قوية بينهم من قبائل النسب والرباط المتين اللي عرف على عرفاه ده، معناه ان هم في اي وقت هيجروا ويسيبوك. الكلام اللي قاله عروة ده كلام صحيح بس مش في الموطن ده. اول شيء، اذا اجتاح قومه لاجل دين الله فهذا ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لان هؤلاء كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم، الى اخر الايه. والاخرى ان كلام عروه في مساله الانحياز في وقت القتال للعصبيه والقبليه امر معلوم عند العرب، لكنه لم يعلم ان الاسلام اتى بما هو اقوى منه، وهي رابطه الدين والاخوه بين المسلمين التي تعلو هذا الرباط الذي يذكره عروه. لذلك أبو بكر رضي الله عنه كان حاضرا هذا المشهد، وكان قاعدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع عروة يقول له هذا الكلام يفر ويدعوك، عندها تكلم أبو بكر وقال أنحن نفر عنه وندعه؟ تتكلم عن إحنا؟ إحنا نسيبه ونجري؟ أمصص بذرا لات. أمصص بذرا لات دي من أقوى الشتائم التي كانت تستخدمها العرب، والأصل أنهم كانوا ينسبونها إلى الأم لا إلى الصنم، يعني كانوا يقولون أمصص بذر أمك أو أمصص بذر الأم، مش اللات مش الصنم. لكن أبا بكر رضي الله عنه زيادة في التنكيل بعروة سمى اللات وهو الطاغية التي كانت تعبده ثقيف، ده الصنم بتاعهم الكبير اللي عندهم. يعني كانت قريش وثقيف عندها معظم من عظماء أصنامهم وطواغيتهم كان اللات، وذكرنا في الجزء الأول من السيرة معنى اللات وهذا الصنم أو هذا الطاغية الذي كان موجودا. فاستبدل هذا بهذا ليكون زيادة في إيه؟ في التوبيخ لعروة. فعروة سمع هذه الكلمة الشديدة يسب ويشتم، فقال من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعرفه؟ قال لا، قال إنه ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال عروة أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، أو لم أكافئك بها لكافأتك بها، لولا أن أنت ليك فضل علي في حاجة أنا ما رضيتها لكش لحد دلوقتي كنت رضيت عليك، لكن هذه بهذه خلاص كده احنا خلصين. إيه اليد اللي كانت لأبي بكر على عروة؟ يذكر أهل السير أن عروة كانت عليه دية فأعانه أبو بكر على أدائها، كان عليه دين كده في دية هيدفعها، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فساعده وأعانه عليها. في أثناء الحوار كان عروة بن مسعود يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أثناء الكلام، وهذا كان أمرا معهودا معروفا عند العرب أن الرجل إذا أراد أن يلاطف من يكلمه مد يده إلى لحيته أثناء الكلام. طبعا ممكن تكون إحنا عندنا النهاردة زي ما يكون واحد إيه بيمسح على شعرك بيخبط على كتفك كذا، يعني وسيلة من وسائل التلطيف أثناء الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرده ولم ينهى، ليه؟ أراد أن يتركه ليكون يعني في حيز للكلام بينهما. لكن صحابيا لما رأى عروة قادما من بعيد قام فلبس لأمته ووضع المغفر على وجهه وتقنع، يعني أصبح مش باين منه حاجة، وأمسك بسيفه ووقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كلما مد عروة يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بمؤخرة سيفه أو بكعب سيفه فيوم ضربه بإيده فيضربه بالسيف ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك. فهو لما يتخبط عروة يوم شارد إيده فيسكت شوي، وبعدين أثناء الكلام يكتر فيقوم مدد إيده تاني يوم مخبوط يوم شلل ايده تاني. فقال عروة عندها: من هذا يا محمد؟ فما أغلظه وما أفظه؟ من ده الغليظ الفظ ده؟ قال: أما تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. ابن أخوه؟ آه ابن أخيه، هو ابن أخوه. فعروة لما سمع اسمه قال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ قال له: ده أنت المصيبة اللي أنت عملتها قبل ما تمشي من ثقيف أنا لسه لحد دلوقتي عمال عليك فيه. إيه بقى المصيبة اللي عملها المغيرة بن شعبة قبل ما يمشي من ثقيف؟ كان قد صاحب قوما في الجاهلية قبل أن يسلم، كانوا حوالي 14 رجلا، فسكروا جميعا، شربوا كلا وسكرهم، وبعدين لما ناموا قام المغيرة فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم وانطلق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. تأمين الناس أولا ثم الاعتداء عليهم ليس من الإسلام في شيء، حتى وإن كانوا كفارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقبل هذا المال، لست منه في شيء، لأن هذا كان غدرا وكانت خيانة. حتى وإن كان الإسلام يجب عن المغيرة، لكن الفعل لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما حصل كده فعمه بقى اللي هو عروة بن مسعود حب يلطف المسائل بين أهل القتلة دول، أهل المقتولين دول، وبين عروة وبين أهل عروة. طب الناس دي انتوا عايزين ايه؟ نجيب لكم الدية بتاعتهم. فجعل يسعى في جمع الدية ودفعها لأهل هؤلاء المقتولين. فبقول له: ألست أسعى في غدرتك لحد دلوقتي وأنا عمال أسد لسه في اللي عليك؟ فلكن طبعا المغيرة لم يلتفت لهذا الكلام، لأن المغيرة إنما أراد بدفع يدي عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبه وازاي المغيرة يدفع يده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سابه علشان الكلام يتواصل ويعطيه يعني شيء من التلطف أثناء الكلام، أما المغيرة منع يده حفاظا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفرق بين الفعلين. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه بأكثر مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربها. قام عروة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، فعاد لأهل مكة. دخل عروة وهو لا يزال غير مصدق لما رأى، مجدوها مدهوشا من هول ما رآه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر قريش، تعلمون أني وفدت على الملوك، وافدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ودول أكبر ثلاث رؤساء كانوا في هذا الوقت، الروم والفرس والحبشة، دول يعني الممالك الكبرى في هذا الزمان، دخلت عليهم الثلاثة. والله يا معشر قريش ما رأيت أحدا يعظم أحدا، ولا رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. الموضوع هناك متغير خالص. إيه اللي شافه عروة؟ قال: إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. لما بيتوضأ المية ما بتقعش، دول بيتقتلوا على قطرة الماء اللي بتنزل منه. أو إذا توضأ في إناء فأخذ هذا الماء تقاتلوا على من يأخذ منه. وإذا تنخم لا تسقط هذه النخامة إلا في يد أحدهم يمسح بها وجهه وجلده. إذا أمرهم تسارعوا وتسابقوا لتنفيذ أمره، لا يرفعون أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. يا معشر قريش، لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. أنا اللي كنت بقول هيجروا ويسبوه، مش دول، فروا رأيكم، شوفوا اللي انتوا عاوزينه. في رواية خارج الصحيح قال عروة لهم: ولقد رأيت الهدي معكوفا وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة. فانصرف هو ومن تبعه إلى الطائف. قال لهم: وبعدين دي الناس مش جايه للقتال أصلا، دول جايبين الهدي. الهدي الأنعام التي تساق هدية إلى الكعبة وتذبح عند الكعبة، هذه الأنعام التي قلدت وتنتظر ذبحها في الحرم، وهؤلاء الناس لا يأتون إلا للعمرة، فلا أرى إلا أنه ستصيبكم قارعة إذا منعتموهم. ثم انطلق ومن معه إلى الطائف. هنا قام رجل آخر من بني كنانة يقال له الحليس ابن علقمة، فقال لهم دعوني آتي، ده سيد الحبيش زي ما قلنا، فقال له ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان عرفه، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها في وجهه. الرجل ده من قوم بتعظم الشعائر وبتعظم الهدي وبتعظم أعمال الحرم، فابعثوا الهدي في وجهه ليعرف لما أتينا. فاستقبل الحليس بالهدي واستقبل بالصحابة يلبون، هو جاي لسه راخل لها الهدي. الهدي طبعا يا جماعة اللي كانوا بيسخوها دي كانوا بيجعلوها فتائل وقلائد كده في أعناقها تعلم ان دي تسبح عند الكعبة، فلقى الهدي مقابلها في وشه والصحابة من وراء لابسين الإحرام وبيلبوا. فلما رآهم قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فعاد إلى أصحابه ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وقال يا قوم رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. يا معشر قريش ما لا يحل صيده، الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله، فدعوهم والبيت. فقال له اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. طبعا كده واضح أن قريش بتخسر الناس اللي حواليها، يعني تأخذها العنجهية اللي هي فيها، فمرة ترد عروة ومرة ترد الحليس، وزيادة في فقدان الاحترام والمبادئ اختاروا هذه المرة رجلا فاجرا غادرا معروف عنه سلاطة اللسان، واختاروه ليكون مبعوثا لهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختاروا رجلا يقال له مكرز ابن حفص. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما فقال لأصحابه هذا مكرز، وهو رجل فاجر وفي رواية غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في كلامه على ما سبق، لكن في هذا الوقت قريش وكأنها استدركت على أنفسها، قالت نرسل مكرز؟ فكيف لو ساءت الأمور؟ لا لا، نرى أن نبعث على إسره رجلا حكيما عاقلا حتى يقوم بالوصول إلى اتفاق مع محمد. فاختارت قريش من بينها رجلا حكيما عاقلا ليكون هو آخر وسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. فمن هذا الحكيم العاقل الذي ستبرم على يديه هذه الاتفاقية، وما بنودها، وكيف سيتفاعل الصحابة معها؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.